الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالآداب، آداب الدخول، وقوله وغيره أي آداب الطواف ونحو ذلك من الأحكام، مما سيأتي بيانه من خلال الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى. أورد حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، أي أنه لم يكن محرما، لم يكن محرما، ذهب من المدينة في ذاك الذهاب بدون إحرام. وقد مر معنا في الحديث لما وقت النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. وهذا قيد معتبر في الحكم، وأن الإحرام من الميقات إنما يلزم من أراد مكة بحج أو عمرة، لكن من أراد مكة لغرض آخر، لعلاج مثلا هناك، أو زيارة قريب، أو نحو ذلك من الأمور، فلا يحرم ولا يلزمه الإحرام. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب هذا الذهاب إلى مكة ما ذهب معتمرا، وإنما ذهب فاتحا، ولهذا مر بالميقات ولم يحرم، ودخل وعلى رأسه المغفر. المغفر على وزن منبر، وهو من الغفر وهو الستر والتغطية، من الغفر وهو الستر والتغطية. مغفر أي يغطي الرأس، يحميه ويقيه، وهو يصنع من الحديد غطاء للرأس من أجل وقاية الرأس من السهام أو النبل أو نحو ذلك، فهو من آلات الحرب ومن أدوات الحرب. دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام هو من بذل الأسباب، وبذل الأسباب لا يتنافى مع التوكل، فهو عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وإمام الأولين والآخرين. ومع عظم توكله على الله بذل السبب، وضع المغفر على رأسه بذلا للأسباب. ولهذا من ما يستفاد من هذا الحديث أن بذل السبب لا يتنافى مع التوكل. قال: اعقلها وتوكل. أمره ببذل السبب، أمره ببذل السبب، فبذل السبب لا يتنافل مع التوكل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني ابذل الأسباب ولا تعتمد عليها، وإنما ليكن اعتمادك على الله سبحانه وتعالى. قال: فلما نزعه، الضمير في نزعه عائد على المغفر، نزعه أي عن رأسه عليه الصلاة والسلام. هذا النزع للمغفر عن الرأس يفيد أن الأمن قد استتب، الأمن قد استتب وأصبحت الأمور مطمئنة، فنزع عليه الصلاة والسلام المغفر ولبس عمامة سوداء، ولبس عمامة سوداء، لأن جاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على رأسه عمامة سوداء، والجمع بينهما ظاهر، يعني أنه في أول الأمر دخل على رأسه المغفر، لما استتب الأمر الأمن نزع المغفر ولبس عمامة سوداء صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك بقيت عليه العمامة السوداء وخطب وعليه تلك العمامة. ولهذا جاء في الحديث أنه خطب الناس وعلى رأسه عمامة سوداء، وعلى رأسه عمامة سوداء. وكانت هذه الخطبة عند باب الكعبة، كانت عند باب الكعبة. قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل، متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل هذا رأس من رؤوس المشركين، ومن الخصوم الألدة للنبي عليه الصلاة والسلام ولدين الإسلام. ومن عجيب أمره أنه أسلم ثم قتل مسلما، ثم قتل مسلما ثم ارتد عن الإسلام، واشتدت عداوته للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان له جواري يأمرهن أن يغنين بهجاء النبي، بهجاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وابن خطل هذا من أنفار من المشركين، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أهدر دمهم، ومعنى أهدر دمهم يعني من رأهم يقتلهم مباشرة. وهؤلاء رؤوس في المعادات للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، منهم هذا ابن خطل، منهم هذا ابن خطل. فوجدوه متعلق بأستار الكعبة، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، فقال: اقتلوه، يعني وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. وقتله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. هذا يستفاد منه أن من يفعل الفساد في الحرم، يفعل الجناية في الحرم، مثل يعتدي على شخص بالقتل في الحرم يقتل في الحرم، ومثلا تكون منه سرقة في الحرم يقام عليه الحد في الحرم، لأن الفساد الذي حصل منه حصل في الحرم، فيقام عليه الحد في الحرم. وهذا الحديث مما يفيد ذلك. والمرأة المخزومية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها كانت في الحرم، كانت في الحرم. فالحاصل مما يستفاد من هذا الحديث أن من يفعل جناية أو جرما في الحرم فإن الحد يقام عليه في الحرم. ومن فوائد هذا الحديث أن مكة فتحت عنوة وليس صلحا، لأن فيه خلاف في ذلك، لكن الصحيح الذي تدل عليها النصوص أنها فتحت عنوة وليس صلحا. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، دخل مكة من كداء من الثنية العليا، من الثنية العليا الذي يقال ريع الحجون، من الثنية العليا التي بالبطحاء، التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، خرج من الثنية السفلى. الثنية السفلى التي يقال لها المسفلة، وأيضا في يقال لها كدى على وزن قرى، كدى بضم الكاف. في الدخول من كدى بفتح الكاف، وفي الخروج من كدى بضم الكاف. بعض أهل العلم من باب التيسير في ضبطها حتى فيما بعد ما ينسى أيهما الذي في الدخول وأيهما الذي في الخروج، قال افتح وادخل وضم واخرج. عادة الذي يريد يدخل ماذا يفعل؟ يفتح، والذي يريد يخرج يضم متاعه ويخرج. فقال افتح وادخل يعني قل كدا في الدخول، وضم واخرج يعني قل كدا في الخروج. فخرج من كدا، دخل من كدا وخرج من كدا بضم الكاف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه مخالفة الطريق في الدخول والخروج، وهذا كما تعلمون فعله النبي عليه الصلاة والسلام في العيد، وفعل أيضا في عرفة، فهذا فيه مخالفة الطريق. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
ثم أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، أي دخل الكعبة. وهذا الدخول الذي يشار إليه في هذا الحديث كان عام الفتح، وعام الفتح دخل مكة غير محرم، لم يكن معتمرا ولا حاجا، ودخل البيت. ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في حجه ولا في عمره أنه كان يدخل البيت، وإنما دخله عام الفتح، عام الفتح. فدخول البيت، دخول البيت سنة وعمل صالح لا علاقة له لا بالحج ولا بالعمرة، لأنه لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام لا في حجه ولا في عمره أنه دخل البيت، وإنما حصل هذا في عام الفتح. فدخول العمل البيت عمل صالح وسنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن تيسر له أن يدخل ويصلي فيه كما صلى عليه الصلاة والسلام، ويكبر في أرجائه كما كبر عليه الصلاة والسلام، لكنه عمل مستقل لا علاقة له لا بالحج ولا بالعمرة. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، يعني معه ثلاثة. أسامة بن زيد هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلال رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤذنه. وعثمان حاجب البيت، عثمان بن طلحة حاجب البيت. فهؤلاء الثلاثة هم من دخلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فأغلقوا عليهم الباب، أغلقوا عليهم الباب. إغلاق الباب عليهم من أجل ألا يتزاحم الصحابة دخولا فلا يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة والدعاء والتكبير ونحو ذلك إذا تزاحم، والصحابة سيدخلون كل يرغب أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف أن يدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في البيت ويرى عمله ليتأسى به ويقتدي بهديه عليه الصلاة والسلام. قال: فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، أي دخل. وهذا فيه ماذا؟ حرص ابن عمر، حرص ابن عمر العظيم الشديد على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وتتبع سننه صلى الله عليه وسلم. فكنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين، أي أنه عليه الصلاة والسلام دخل مع الباب حتى توسط داخلا قبالة الباب، فأصبح العمود الذي في وسط البيت عن يمينه والعمود الآخر عن يساره، وأمامه الجدار المقابل للباب، وجعل بينه وبين الجدار مسافة ثلاثة أذرع، وصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، وصلى ركعتين. قال: فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وجاء في بعض الأحاديث: لم أسأله كم صلى، قال: لم أسأله كم صلى. فصلى عليه الصلاة والسلام الذي صلاه صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عمر في بعض الروايات: لم أسأله كم صلى، يعني فاتني أن أسأله عن ذلك. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس لم يكن من الداخلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سأل أسامة، سأل أسامة بن زيد. فجاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ودعا في قواعد البيت، وفي لفظ عند كل سارية، وفي لفظ عند كل سارية كبر ودعا. هذا جاء من حديث ابن عباس، وابن عباس نقله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
قال عن عمر أي بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، جاء إلى الحجر الأسود فقبله، ثم قال كلاما عظيما جدا أراد به أن يعلم الناس، أن يعلم الناس وأن يفقهوا حقيقة هذا التقبيل للحجر الأسود، و قال كلاما عظيما أراد به تعليم الناس، فقال وهو يسمع الناس حتى يتعلموا: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أي أن التقبيل للحجر هو محض اتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ليس مبنيا على اعتقاد في الحجر من أن الحجر يضر أو ينفع أو يجلب أو يدفع أو يعطي أو يمنع أو غير ذلك، فهو حجر لا يضر ولا ينفع كما أخبر رضي الله عنه وأرضاه. وإنما هذا التقبيل للحجر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام شعيرة من شعائر الطواف بالبيت، وعمل من أعمال الطواف بالبيت. جمع في هذه الكلمة رضي الله عنه بين أمرين عظيمين يقوم عليهما الدين، وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. الإخلاص للمعبود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أي أن النافع الضار المعطي المانع القابض الباسط الذي بيده الأمور والذي نلتجئ إليه وحده هو الله، ما نتعلق بشيء آخر، وإنما قلوبنا وإقبالنا على ربنا سبحانه وتعالى، ندعوه وحده ونسأله وحده، لا نتعلق بأحجار ولا قباب ولا أشجار ولا غير ذلك، وإنما تعلق قلوبنا بالله الضار النافع المعطي المانع القابض الباسط المعز المذل الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى لا شريك له، هو الذي إليه نلجأ وعليه نتوكل وعليه نعتمد وإليه نفوض أمورنا، وإياه نتجه إليه نتجه في حاجاتنا وسؤالنا ورغباتنا، لا نلجأ إلا إليه ولا نستغيث إلا به ولا نتوكل إلا عليه. قال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا فيه التوحيد والإخلاص لله، أن ما هناك تعلقات بهذه بالأحجار ولا غيرها، وإنما تعلق القلوب بالله وطلب الضر وطلب النفع ودفع الضر، هذا كله يلجأ فيه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني إنما أقبلك لأتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم أن عمر لما قبل الحجر قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بك كلفا، يعني يقبلك يستلمك في الطواف، يتكرر مجيء إليك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بك كلفا، فهو يتأسى بالنبي، يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي بهديه العظيم. مع أن عمر رضي الله عنه له مع النبي عليه الصلاة والسلام قصة خاصة تتعلق بالحجر وتقبيل الحجر، قصة خاصة تتعلق بالحجر وبتقبيله، وهي أن عمر رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر إنك رجل قوي، إنك رجل قوي، فلا تزاحم الناس، فلا تزاحم الناس، يعني أنت يسر لك تقبيل بدون مزاحمة، بدون مزاحمة فافعل، لكن لا يعني لا يتعمد الإنسان أن يخترق الناس، أن يخترق الناس إلى أن يصل الحجر ويؤذي خاصة كبار السن والضعاف، بعض الناس ما يبالي، يأتي من الطرف الآخر ويخترق الناس، وبعضهم وقد شوهد مثل هؤلاء يعملون يعني لمجموعتهم مقدمة، رجل من الأقوياء منهم على شكل بحيث يدخلون ويخترقون الصفوف بكامل مجموعتهم، ولا يبالون بالذين يتضررون من حولهم. فعمر رضي الله عنه وحده قال لا تزاحم الناس، كيف مجموعة تدخل وتخترق الطائفين وتؤذيهم أذى عظيمة؟ هذا ما يجوز، ما يجوز. لا تذهب تقبل الحجر، تقبيل الحجر سنة وأذية الناس حرام، ولا تفعل سنة بطريق فيها فعل محرم. تقبيل الحجر سنة وإيذاء الناس حرام، فإذا كان تقبيل الحجر ما يصل إليه الإنسان إلا بإيذاء للناس لا يقبل الحجر، خير له ألا يقبل الحجر، يترك سنة في سبيل ألا يفعل شيئا محرما يؤذي الطائفين. حتى إن بعض الناس، وسمعنا بعضهم يدعو على بعض الأشخاص الذين يفعلون مثل هذه الطريقة، يدعو عليه، وقد تكون له دعوة مستجابة في طوافه على هذا الذي يعني يدخل بهذه القوة ويستغل قوة جسمه في مثل هذه الأمور. فالحاصل أن الحجر الأسود مثل ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، قال إنك رجل قوي، كل واحد يجد من نفسه قوة لا يستقل قوته ويقول أدخل، ولا لا، قال لا تزاحم الناس، إن تيسر وإلا أشر وكبر. بهذا أوصاه صلوات الله وسلامه عليه. عمر رضي الله عنه مثل ما ذكرت، وهذا فيه ما يسمى استغلال المناسبات في التعليم، وهذا أنفع ما يكون. يعني لما كان عند الحجر والناس يتجمعون ويحرصون على تقبيل الحجر، لما تأتي هذه الكلمة يكون لها وقعها وأثرها العظيم. وقد جاء في حديث ثابت أن الحجر الأسود، أن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق. هذه كلمة بحق نقف عندها، قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال لمن استلمه بحق. ماذا تفيد هذه الجملة في أحوال من يستلمون الحجر؟ أكلهم يستلمونه بحق، أو فيهم من استلامه للحجر بغير حق؟ قال لمن استلمه بحق، هذا يفيد أن من الناس من لا يستلمه بحق، يستلمه بباطل، مثل أن يأتي ويستلم الحجر معتقدا في الحجر، معتقدا في الحجر وطالبا من الحجر ونحو ذلك، هذا استلمها بغير حق، استلمها بعقيدة باطلة. ففي الحديث قال لمن استلمه بحق، ولهذا استلامه بحق على الطريقة التي فعل عمر، قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تقبيل الحجر الأسود. الجهات الأخرى في الكعبة، زوايا الكعبة وباب الكعبة، و هل فيها مكان يشرع أن يقبل؟ هل فيها مكان أن يشرع أن يقبل؟ هل في الدنيا كلها مكان من مسجد أو بيت أو قبر أو يشرع أن يقبل؟ التقبيل إنما هو للحجر الأسود، والتقبيل للحجر الأسود اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فأولئك الذين يقبلون الجدران ويقبلون بعضهم القبور ويقبلون السواري ويقبلون، هؤلاء يعملون عملا لا أصل له، وهم على بدعة ضالة في هذه الأعمال، عمل لا أصل له. وإذا كان مصحوب هذا العمل باعتقادات أيضا توصل إلى الشرك فهذه مصيبة عظيمة جدا، فهذه مصيبة عظيمة. ولهذا كلمة عمر هذه كلمة موقظة نافعة مفيدة، الذي يقبل فقط الحجر الأسود، وأيضا الاستلام الذي هو المسح، مسح اليد فقط الحجر الأسود لمن لم يستطع التقبيل، والركن اليماني فقط لأنهما على قواعد إبراهيم. أما الركنان الشاميان اللذان يليان الحجر ليس على قواعد إبراهيم، فلا يكون هناك استلام، الاستلام موضعين. حتى مرة معاوية رضي الله عنه كان يطوف مع ابن عباس واستلم الأركان الأربعة، فبين له ابن عباس أن الاستلام للركنين اليمانيين، الركنين اليمانيين، فماذا قال معاوية؟ قال: ليس من البيت شيء مهجور، أركان البيت الأربعة ما توجر، كلها نمسح عليها، اجتهاد. قال: ليس من البيت شيء مهجور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما فعل هذا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. فماذا قال معاوية؟ قال: صدقت. قال صدق، يعني ذكره وعرفه بالأمر وعرف. وهذه حتى عمر الخطاب مرة يطوف بالبيت ومعه أحد الصحابة، فلما وصل إلى الركن الذي من جهة الحجر أخذ بيده هذا الذي معه، نسيت الآن، أخذ بيده من أجل أن يمسح، فقال له: هل رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح هذا الركن؟ قال: لا. قال: دعنا إذن، ما يمسح إلا شيء ماذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله. إذن الكعبة فيها أربعة أركان، ما يمسح منها إلا الركنين اليمانيين، لأن هذا الذي مسح النبي صلى الله عليه وسلم، بقية الجهات ما تمسح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. فكيف بمن يمسح أماكن كثيرة في الدنيا مما يفعله الجهال عندما يذهبون إلى أضرحة أو قباب أو مساجد قديمة أو يمسحون؟ فهذا كله من الجهل، هذا كله من الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. فما فيه في الدنيا مكان يشرع أن يقبل إلا الحجر، ولا يمسح إلا اثنين: الركن اليماني والحجر الأسود، الركن اليماني والحجر الأسود. وبقية الأماكن في الدنيا ما بقية الأماكن في الدنيا ما فيها مكان يشرع أن يمسح أو أن يقبل. من اللطائف التي تذكر فيما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود، لو أن إنسانا نذرا أن يفعل عبادة لا يفعلها أحد في الدنيا غيره وقت فعله لها، لو نذر أن يفعل عبادة لا أحد يفعلها في الدنيا وقت فعله لها، ليس له عبادة يفعلها إلا ماذا؟ تقبيل الحجر الأسود. إذا قبله وقت تقبيله له ما في الدنيا أحد يفعل هذه العبادة، ما في أحد يفعل هذه، لا، إن كان صلاة ففيه مصلين، إن كان دعاء ففيه داعين، وإن كان صياما ففيه صائمين، وإن كان قراءة القرآن ففيه، إلا الحجر الأسود وقت تقبيله له ما هناك أحد يفعل هذه العبادة إلا هو في الدنيا كلها. الحاصل أن هذه المقولة من عمر مقولة عظيمة جدا، وفيها إيقاظ وتنبيه عظيم منه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال
لما قدم، شوف النسخة الأخرى،
قال قدم،
ها؟
قدم رسول
طب
الله.
شوف النسخة الأخرى، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم، هكذا عندي.
لكن النسخة هذه تختلف،
ها؟ لما قدم. طيب.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
أعد.
قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان في عمرة القضاء في السنة السابعة للهجرة، وكلكم يعلم أن السنة السادسة كان فيها الصلح، صلح الحديبية، ومن بنود الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة ويأتي من قابل إلى مكة ويعتمر ويجلس في مكة 3 أيام ثم يرجع إلى المدينة. هذا من الأشياء التي اتفق عليها في الصلح، فتسمى هذه العمرة عمرة القضاء، تسمى عمرة القضاء، وكانت في السنة السابعة. لما جاءوا إلى مكة معتمرين في تلك العمرة عمرة القضاء في السنة السابعة، قال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. وهنهم حمى يثرب، يقدم بفتح الدال أي يأتي، معنى يقدم فتح الدال أي يأتي، أما بضمها يقدم أي يكون مقدما أو متقدما، يقدم قومه يوم القيامة يعني يأتي في مقدمهم في أولهم، يقدم يعني يقدم القوم أي يصير قدامهم أمامهم، لكن يقدم أي يأتي. قالوا إنه يقدم عليكم وفد وهنهم أي أضعفتهم حمى يثرب أي المرض الذي هو الحمى في يثرب، هذا من أسماء المدينة القديمة في الجاهلية، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسميتها بذلك. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط الثلاثة، أن يرملوا الأشواط الثلاثة، والرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، إسراع في المشي مع تقارب الخطى، والرمل هذه الطريقة تدل على ماذا؟ على أن الشخص قوي ونشيط، فتدل على نشاط على قوة. فهم قالوا إنه يقدم عليكم وفد وقد وهنتهم حمى يثرب أضعفتهم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، وأن يمشوا ما بين الركنين. المشركون وقفوا على جبل مطل على البيت جهة المروة، يقال له قعيقعان، البيت يقال قعيقعان في جهة المروة، هناك جبل المروة مطل على الكعبة. فلما يكون بين الحجر الأسود والركن اليماني ما يرونهم، البيت يغطيهم ما يرونهم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، يعني تكون هذه مسافة يرتاحون فيها، والرمل هناك إغاظة المشركين وإظهار قوة المسلمين. قال أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء أو الإبقاء عليهم. الإبقاء كما ذكر يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب، والنصب أولى، النصب أولى ليكون مفعولا لأجله، إلا الإبقاء عليهم إلا ماذا؟ من أجل الإبقاء عليهم، من أجل الإبقاء عليهم، يعني تخفيفا عليهم ومراعاة لضعفهم. وهذا الرمل خاص بالرجال دون النساء، هذا الرمل خاص بالرجال دون النساء. ومن فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى نسيه، هل يفعل في الشوط الرابع والخامس قضاء والسادس؟ الصواب أنه لا يفعل، لأن سنة فات وقتها، وقتها الثلاثة الأشواط الأول، فإن فعلها وإلا فهي سنة قد فات وقتها. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. أول ما يطوف أي في أول طواف الأشواط الثلاثة الأول يخب ثلاثا، الخب السرعة في المشي، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله الرمل. هذا الذي جاء في حديث ابن عمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضاء، وخب الأشواط الثلاثة كاملة، خب الأشواط الثلاثة كاملة، يعني لم يستثني المسافة التي بين الركن والحجر، وإنما خب الأشواط الثلاثة كاملة. فيعد هذا الحديث ناسخا لما جاء في الحديث الأول الذي هو عدم الرمل بين الركن والحجر، هذا يعد ناسخا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة التي فعلها بعد عمرة القضاء صلوات الله وسلامه عليه خب الأشواط كلها. الضعف الذي كانوا عليه في ذاك الوقت زال، وبقي الحكم، بقي الحكم لأن هذه سنة بدأت في ذاك الوقت وبقيت. ومن فوائد بقائها ذكر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في أعمال مجيدة وعظيمة في نصرتهم لدين الله سبحانه وتعالى، وخاصة تخليص البيت من الشر الذي حوله والأصنام والأوثان وأعمال المشركين وباطل المشركين وضلال أصناف من الضلال كانت حول البيت. فهذا جزء من جهود عظيمة بذلت حتى أكرم الله سبحانه وتعالى الصحابة بنصرتهم للدين وللنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فخلص البيت من تلك الشرور. فيبقى هذا العمل مذكرا بالأعمال المجيدة للصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. حج على بعير لهدف، الناس كثر وكلهم حريص أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتشرف برؤيته، هذه واحدة، وأيضا أن يتعلموا من هديه، أن يتعلموا من هديه عليه الصلاة والسلام، فطاف على بعير من أجل ذلك عليه الصلاة والسلام. وكان يستلم الحجر بمحجن، والمحجن مثل ما قال عصا محنية الرأس، يعني معكوفة الرأس، فكان يستلم الحجر بمحجن أي بالعصا، استلم الحجر بالمحجن. استلامه للحجر بمحجن ما يعرض الناس لأذى، ما يعرض، لأن من فوق العصا تنزل من فوق ولا تتعرض لأحد، لكن لو كان إنسان مع الناس في المطاف ومعه عصا ودخلها من بين رؤوس الناس وكانت معكوفة، إذا رجعت يمكن ترجع برقبة أحد الحجاج، ما ترجع، فتكون من الأذى، تكون من الأذى، فلا يجوز له ذلك. إذا قال أنا أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي من فوق ولا مطمئن، ما يمكن يتعرض، لأن من فوق تنزل العصا ما يتعرض لأحد. لكن لو إنسان في الزحام ومع الصفوف وقال أنا ومع عصا ويريد أن يطبق السنة، يقال لا، ما يجوز تفعل ذلك، لأنك تعرض الناس لماذا؟ لأذى. ومر معنا التقبيل أو الاستلام هذا سنة، وإذا الناس حرام، فإذا كان يصل إلى السنة بطريقة محرمة فيها أذى للناس لا يجوز له أن يفعل ذلك، لا يجوز له أن يفعل ذلك. بالنسبة للحجر، السنن على الترتيب أربع: الأولى التقبيل مع الاستلام إن استطاع الإنسان، والثانية الاستلام باليد، ما استطاع أن يقبله وصلته يده يمسح بيده ويقبل يده. الثالثة هذه التي فعل النبي عليه الصلاة والسلام التي هي بالمحجن ثم يقبل المحجن أو العصا، هذه الثالثة. الرابعة ما يستطيع شيء من ذلك يشير من مكانه، يكبر ويشير من مكانه، لكن ينتبه إلى هذه المسألة التي أكدت عليها، وهي لا يجعل حرصه على تقبيله للحجر الأسود سببا لإيذاء الناس. قدمت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم الناس على الحجر فتؤذي الضعيف، فتؤذي الضعيف، قال هكذا عليه الصلاة والسلام، فتؤذي الضعيف. ما يجوز الإنسان أن يدخل إلى الحجر ويزاحم الناس ويؤذي الضعاف كبار السن والنساء العاجزات الضعيفات، ما يجوز له ذلك. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، الركن اليماني والحجر الأسود، يقال لهما الركنان اليمانيان تغليبا. الركنين اليمانيين، وكل منهما يستلم، كل منهما يستلم، الركن اليماني والحجر الأسود. والركنين الآخرين لم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن غير واحد من الصحابة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، إلا ركنين اليمانيين، أي الحجر الأسود والركن اليماني. والواجب على المسلم أن يأتي بأعمال الحج وفق هديه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، قال لتأخذوا عني مناسككم، فيفعل وفق هديه عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك يتجنبه، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأعنهم على أداء نسكهم، ووفقهم لطاعتك على الوجه الذي يرضيك، وارزقهم اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين ذنبنا كله، يا غفور يا رحيم. اللهم يا رب، غنمنا خيرات هذه العشر المباركات، وأعنا فيها أجمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.